إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. في خضم الصراع المحتدم مع كيان العدو الصهيوني، تبرز هيئة تحرير الشام التكفيرية كلاعب محوري يعيد تشكيل خريطة السلطة والنفوذ في سوريا. هذا التحول لم يكن ليحدث من دون دور مركزي للعدو الصهيوني ولتركيا التي وجدت في الجماعات التكفيرية المسلحة في سوريا فرصة لتكريس نفوذها في سوريا، بالإضافة إلى دور واشنطن التي دعمت هذا المسار ضمن استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة. وفي ظل هذه التحولات يظهر مشهد جديد تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية بشكل يصعب معه التمييز بين التحركات التكتيكية والاستراتيجية طويلة الأمد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من المتغيرات في ظل غياب رؤية واضحة لتجاوز الانقسامات الطائفية والجغرافية، الأمر الذي قد يمهد الطريق لاندلاع حرب أهلية في سوريا وربما يفضي إلى تقسيمها إلى كنتونات طائفية، ويفتح الباب أمام المزيد من الفوضى على مستوى بلاد الشام وعلى مستوى المنطقة برمتها، وهو ما يخدم المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تفتيت العالم العربي إلى أسس طائفية ومناطقية. هذا ما سنتناوله مستمعي الكرام في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا. نسلط الضوء في هذه الحلقة على دلالات وأبعاد وتداعيات سقوط نظام الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام والجماعات التكفيرية الأخرى على السلطة في سوريا. ضيف الحلقة الناشط والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ رضا سعد. أهلا بك أستاذ رضا، والبداية، ما هي العوامل والأسباب التي أسهمت في سقوط نظام الأسد في سوريا؟
شكرا على الاستضافة. هناك عوامل عديدة ساهمت في إسقاط النظام السوري الذي كانت رأسه الرئيس بشار الأسد لأسباب عديدة، منها سياسي ومنها اقتصادي ومنها عسكري. في الموضوع السياسي للأسف لم يستطع الرئيس السابق بشار الأسد من فتح خطوط التواصل مع الفصائل المختلفة في الداخل السوري وأيضا مع قوى إقليمية في مقدمتها تركيا لحل معضلة بعض الأقليات وموضوع الأكراد والموضوع الأمن في دول الجوار. هذا من أسباب سقوط النظام. هناك أسباب اقتصادية لابد من التذكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات قاسية جدا وفي مقدمتها قانون قيصر على كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا التي أسهمت في إنهاك الجيش السوري وأيضا مؤسسات الدولة، وهناك كان تذمر من الشعب السوري أيضا من موضوع الاقتصادي بشكل خانق جدا، إضافة إلى الحرب العسكرية التي شنت عليه من قبل إسرائيل من جهة التي أضعفت قوات الجيش السوري، والإرهاب الذي ضرب سوريا أيضا منذ عام 2011. هذه العوامل أثرت بشكل كبير. وهناك موضوع السياسي أن بان لم يمد اليد لفتح علاقات مع تركيا، وخاصة بأنها لاعب إقليمي مجاور لهذا البلد، خاصة بأن موضوع الأكراد هو ورقة مهمة بالنسبة للرئيس أردوغان والذي لم يلاقيه الرئيس الأسد في وسط الطريق. يعني هناك هذه العوامل الدولية والمحلية والإقليمية ساهمت في سقوط هذا النظام.
إلى أي مدى خسر محور المقاومة بسقوط نظام الأسد في سوريا؟
نعم، خسر محور المقاومة طريق الإمداد. يعني المقصود في إسقاط النظام في سوريا كان إسقاط الدور، والدور هو محوري ومهم جدا الذي يربط الدول المحور من إيران إلى اليمن إلى بغداد إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، وخاصة غزة، والعامل المهم لسوريا كممر للدعم العسكري واللوجستي للمقاومة، وخاصة في لبنان وفلسطين. نعم، هذا الدور تم استهدافه منذ عام 2011، وأخيرا تمت للأسباب التي ذكرت التخلص من هذا الدور لسوريا المهم جدا. ولابد من التذكير أيضا بمقولة هنري كيسنجر وزير الخارجية الأسبق وثعلب السياسة الأمريكية، بأن لا حرب دون مصر ولا سلام دون سوريا. الموضوع المهم جدا هو إسقاط دور سوريا في هذا المجال.
نعم، عند نظر إلى حالة التناقضات الأيديولوجية والسياسية الكامنة فيما بين الفصائل المسلحة التي سيطرت على السلطة في سوريا، وكذلك تعدد ولاءاتها لعدة جهات أجنبية مثل تركيا وأمريكا وإسرائيل، هل يمكنها أن تتوافق على صيغة موحدة لإدارة الدولة وشؤون الحكم في سوريا؟
نعم، موضوع صيغة موحدة لإدارة الدولة مشكوك بأمره، خاصة بأن يعني أعلنت الفصائل المسلحة التي وصلت إلى الحكم في دمشق بأنها تحتاج إلى 3 أو 4 سنوات لنص دستور، وهذا ما يعبر عن قلق وعن انقسام حاد داخل مكونات المجتمع السوري، وأيضا يعني التدخلات الأقليمية الضاغطة في هذا المجال. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضمان حقوق للأكراد حلفائها في هذا البلد، وأيضا طبعا لا شك الموضوع الاستثمار وموضوع بقائها ويعني إعادة إعمار سوريا من خلال الشركات الأمريكية واستثماراتها. تركيا تريد موضوع الأمن أيضا في موضوع الكردي على حدودها، وبالتالي طبعا لا تريد أي استقلال أو نوع من الاستقلالية أو بقاء قوة عسكرية للأكراد في سوريا. وهناك إسرائيل أيضا التي تحتل أراضي الجولان وضمت أراضي جديدة. يعني أعتقد هناك يعني ضغط دولي أيضا باتجاه تطبيع مع إسرائيل في الحكم من قبل الحكومات القادمة. هذا هو كما قلت استهداف للدور، دور سوريا في محور المقاومة، الذهاب إلى التطبيع وتقاسم يعني سوريا بين، وإن لم يكن جغرافيا الجميع يعني أثبت أو صرح على الأقل بأنه ليس من مصلحته تقسيم سوريا، وخاصة تركيا ودول الجوار ليس لديهم مصلحة في ذلك. هناك تناقض بين يعني الحلفاء الإقليميين والدوليين والمحليين، ولذلك سوف يكون هناك مشكلة تواجهها الإدارة الجديدة في سوريا.
من وجهة نظرك، من هو وراء تقديم الجولاني في صورة زعيم سياسي ذو نظرة انفتاحية مع الآخر، بعد أن كان زعيما لميليشيا تكفيرية لا تقبل الآخر؟
يعني أعتقد بأن تركيا هي اللاعب الأساسي في الموضوع، حركة تحرير الشام المدعومة من قبلها، وخاصة طبعا لما تربطه أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هي حلف في حلف الناتو، يعضو في حلف الناتو، شركة الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، وهناك تقاسم أدوار، وخاصة بأن تقديم الجولاني على كأنه بشكل يظهر للمجتمع الدولي بأنه شخصية سياسية، مع أن هناك عقوبات مفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و10 ملايين دولار. لمعلومات، رأينا زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية ولقائه، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي التي زارت سوريا تباعا، وبعض الدول العربية أيضا، يعني بإعاز أمريكي واضح. نعم، تركيا لعبت دورا كبيرا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لديها مصلحة في قلب النظام في سوريا، واتجاه بالنسبة للاستثمارات من جهة، كون يعني الموضوع الاقتصادي مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وأيضا موضوع السلام أو التطبيع مع إسرائيل من قبل الحكومات القادمة. هذه طبعا عندما تتأمن هذا العاملان المهمان بالنسبة للغرب، هي السلام مع إسرائيل والاقتصاد للغرب والبترول في مقدمته، أعتقد بأن هم قادرون على نسيان أو تناسي موضوع الحركات الإرهابية التي وصلت إلى الحكم، والتي هي يعني يعني شرعتها بأنها منظمات إرهابية ومحظورة في دول العالم، لكن للأسف عندما تتأمل المصالح الغربية تسقط كل هذه العناوين في هذا البلد.
إلى هنا أحبتي الكرام نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا، نكمل المحور الثاني من هذه الحلقة التي نتناول فيها دلالات وأبعاد وتداعيات سقوط نظام الأسد في سوريا وسيطرة هيئة تحرير الشام والجماعات التكفيرية الأخرى على السلطة في سوريا. نكرر الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة من لبنان الناشط والمحلل السياسي الأستاذ رضا سعد. أستاذ رضا، يعني بعد وصول جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى إلى السلطة في سوريا والتي بعضها تدعي انتماءها إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما هي انعكاسات ذلك على كل من الأردن ومصر كبلدين تتواجد فيهما شريحة واسعة من جماعة الإخوان المسلمين؟
صحيح، لابد من يعني الاعتراف بأن وصول الحركات الأصولية إلى الحكم في سوريا يهدد بشكل أو يثير القلق لدى كل من مصر والأردن لوجود امتداد للإخوان المسلمين في هذين البلدين، وبالتالي يثير نوع من القلق لديهما. يعني أعتقد بأن يحاولان من خلال حضورهما الإقليمي والدولي للضغط على الحركات التي وصلت إلى الحكم لعدم يعني التدخل في شؤون هذين البلدين، وخاصة بما أن الحدود متجاورة، يعني خاصة مع الأردن وامتدادها يعني حتى الاجتماعي والعائلي بين الشعب الأردني والشعب السوري، وهذا ما يثير القلق لدى هذه البلدان. نعم، هناك تخوف من تمدد هذه الصيغة إلى هذه البلدان الأخرى، لكن أعتقد يعني اللعبة الدولية تتحكم في مسار الأمور. لا، ليس هناك مصلحة حتى الآن في تغيير هذه الأنظمة، خاصة كان في الأردن كبلد موقع ومصر أيضا كبلدين موقعين على اتفاقيات سلام مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي بقاء هذه الأنظمة يعني مرهون بمدى بقاء هذه العلاقات جيدة مع الكيان وتأمين المصالح الغربية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، في ظل النفوذ التركي والتواغل الإسرائيلي على المستوى السياسي والاستخباراتي والعسكري في سوريا، ما هو الموقع الذي يمكن أن تحتله القضية الفلسطينية لدى السلطة الجديدة في سوريا؟
كما قلت بأن الموضوع الدولي يضغط بهذا الاتجاه وهناك عقوبات يتردد في رفعها، لكن سوف يتم رفعها لاحقا تبعا للنصوص الدستورية التي سوف تتحكم في هذا البلد والجهة التي تحكم الآن، خاصة بأن موضوع القضية الفلسطينية كما قلت هو استهداف دور سوريا الذي كان يساند بشكل كبير وشكل كامل وهو شريك كامل في محور المقاومة. يعني أعتقد القضية الفلسطينية أصبحت في منأى عن أي دعم للأسف من قبل سوريا، وسوريا ذاهبة إلى مكان آخر بعيد عن محور المقاومة، وسوف يتبع بعض الأنظمة العربية المعتدلة بين هلالين التي تنحو نحو التطبيع مع إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية تلقت ضربة قاسمة أيضا بسقوط النظام في سوريا، كون أن هذا الدور الذي لعبته سوريا كان مهما جدا لدعم القضية الفلسطينية.
برأيك ما هو مستقبل الوجود الروسي الآن في سوريا؟
نعم، الوجود الروسي كما أعلن أبو محمد الجولاني أو الشارع لاحقا بأن ليس مستعجلا على رحيل القوات الروسية. أعتقد أن هناك تقاطعات دولية مهمة، يعني لابد من يعني أخذ بعين الاعتبار بأن روسيا هي دولة عظمى وهي عضو دائم في مجلس الأمن، يعني هو يحتاج إلى غطاء روسي في مجلس الأمن الحكومة القادمة وشرعية، وفي حال اتخذت قرارات دولية تستطيع روسيا من خلال حضورها الدائم في مجلس الأمن استعمال حق النقد الفيتو، وبالتالي يتريث يعني الشرع والفصائل التي وصلت إلى الحكم في أخذ قرار مفاجئ أو سريع بذهاب القوات الروسية. ربما يتم يعني تقليل من حضور الروسي في روسيا، لكن لا أعتقد بأن هناك قطع للعلاقات. وبالنهاية هناك أيضا لابد من التذكير بأن هناك يعني مصالح دولية بين الروس والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، خاصة في موضوع أوكرانيا والحرب في 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 هذا البلد، وكيف يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية وقف المساعدات لأوكرانيا. طبعا هناك يعني أوراق للتبادل في مختلف دول العالم، وأعتقد بأن سوريا سوف تكون أيضا محور مباحثات أمريكية روسية، وهذا الأمر سوف يكون مطروحا على الطاولة.
أخيرا أستاذ رضا، سوريا إلى أين بعد اليوم؟
نعم، مستقبل سوريا القادم هو دولة عربية معتدلة ضعيفة طبعا بعد تلقيها الضربات القاسية من القوات الإسرائيلية وتدمير القوة الاستراتيجية للجيش العربي السوري الذي كان موجودا. طبعا رغم كل الإرهاصات التي واجهها هذا الجيش وضعف إمكانياته، لكن سوف تكون كدولة شبه منزوعة السلاح، وهي تقوم بعملية تطبيع مع الكيان الإسرائيلي طبعا مع الدول العربية الأخرى التي تتجه بهذا الاتجاه، وسوف تكون تؤمن علاقات قوية مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الخليجية، وسوف تكون دولة يعني تتعامل بمصالح الدول ليس أكثر، وبعيدا عن قضايا المنطقة وخاصة قضية فلسطين التي سوف تكون يعني ظاهريا معها، لكن لن تذهب إلى مد الجسور مجددا مع محور المقاومة. خرجت سوريا من هذا المحور، وهذا هو استهداف لدورها الذي عمل عليه منذ سنوات طويلة. استراتيجيات.
إلى هنا أحبتي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفنا الكريم من لبنان الناشط والمحلل السياسي الأستاذ رضا سعد، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وكذلك الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، في أمان الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.